الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب النفقات، وكان آخر ما قرأناه نفقات المعتدة من وفاة، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ إن كانت حائلا، وما معنى حائلا؟ أي ليست بحامل، فليس لها نفقة. وأما إن كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع، حتى تضع حملها. هذا قول لبعض العلماء، والقول الآخر ما هو؟ ما أنه لا نفقة لها. لماذا؟ ها؟ فماذا يكون لو توفي زوجها؟ ها؟ من يوضح؟ ها؟ محمد؟ يعني قلنا لماذا ليس لها نفقة من المال المتوفى؟ لأن المال قد صار للورثة، انتقل من ملكية هذا المتوفى إلى الورثة. ولكن إن ترك مالا فينفق عليها من نصيب جنينها، فإن جنينها يكون وارثا فينفق عليها منه. وإن لم يترك المتوفى مالا، ها، تلزمه نفقته. نعم، فتجب على من تلزمه نفقته. وأما السكنى فهل لها سكنى؟ ها؟ هل لها سكنى أو ليس لها ذلك؟ لها سكنى إذا ماتت وهي، إذا مات زوجها وهي في بيته، فلها سكنى حتى تنتهي العدة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها، أي النفقة، تجب للولد على والده الموسر، فلحديث هند بنت عتبة المتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي من مال أبي سفيان. ويؤيده ما تقدم في الفطرة، زكاة الفطر، من وجوبها على الرجل ومن يمون. وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر، فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله: وبالوالدين إحسانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أخرجه أحمد وأبو داود وابن الجارود من عدة طرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن. وحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم، أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه أخرجه هؤلاء المذكورون جميعا، واختلف فيه اختلافا كثيرا كما بينه الدارقطني رحمه الله في علله، المسألة رقم 603. ثم بعد أن ساق الاختلاف قال: والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة. والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة، أي هذا أصح طرقه، وإلا اختلف فيه على أسانيد كثيرة. ومن هذه الطريق من طريق منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة، من هذه الطريق أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا عمة عمارة ابن عمير، يروي عن عمارة بن عمر عن عمته، فهذه عمته لم أجد لها ترجمة، ولم يترجم لها صاحب التهذيب مع أنها على شرطهما. فالسند في حديث عائشة فيه ضعف لجهالة هذه المرأة، لكن له شاهد وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله عند أحمد وابي داود وابن ماجه: أنت ومالك لأبيك، وفيه تتمة: وإن أولادكم من كسبهم، وإن أطيب ما يأكل الرجل من كسب ولده فكلوه هنيئا. وسنده حسن كما تقدم، فحديث عائشة حديث حسن بهذا الشاهد عن عبد الله بن عمرو. قال: ويؤيد ذلك حديث من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ عندكم أمك بالرفع أو أمك بالنصب؟ هل ضبطها بالنصب وهو أصح، أنه سيكون مفعولا به؟ من أبر يا رسول الله، من الذي أبره؟ قال: أمك. نسختنا بالرفع، ويدل عليه عطف ثم من، قال ثم أباك. ويؤيد ذلك حديث من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله نفقة الوالدين ونفقة الأولاد، ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن نفقة الوالدين على ولدهما الموسر سواء كان هذا الولد من الذكور أو الإناث، وهكذا نفقت الأولاد على والدهم. قال ابن المنذر رحمه الله: قال أجمع أهل العلم كما في المغني منقول في صفحة 73 و300، قال أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم وهذا دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان النفقة عليهما إذا كانا محتاجين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره الشوكاني: أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فكلوا من أموال أولادكم. وهكذا نفقت الأولاد على والدهم، قال الله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأمر الله الآباء بدفع أجرة المرضعات، فدل على أنه يلزمه نفقة ولده. إذا كان ألزم بالنفقة على من ترضعه فهذا يدل على أنه يلزم نفقته. وقال الله تعالى: وعلى المولود له، أي الأب، مولود له والأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي المرضعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين شكت أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إلى غير ذلك من الأدلة. فنفقت الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال في مال ولدهما، ونفقت الأولاد في مال والدهم. هذا في الوالد الأب. بقي الأم، هل يجب عليها أن تنفق على أولادها إن كانت موصرة؟ وأيضا هل يجب على ولدها أن ينفق عليها؟ جمهور العلماء على أنه يجب على الأم نفقة أولادها ويجب على الأولاد نفقة أمهم. لأن الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، فيجب على الأولاد النفقة عليها. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حقا من الرجل، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وهكذا هي يجب تنفق على ولدها لأنها أحد الوالدين، فأشبهت الأب. فإذا أعسر الأب أو لم يكن موجودا وجبت النفقة على الأم. خالف في هذا مالك رحمه الله فيما نقل عنه، فقال لا تجب النفقة للأم ولا تجب عليها، قال لأنها ليست عصبة. أي لولدها. والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه يجب النفقة عليها ويجب عليها النفقة إن كانت موسرة. وما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الله تعالى على الوارث النفقة وعلل بكونه وارثا، والأم وارثة. أيضا مما يتعلق بذلك النفقة على الأجداد والجدات، نفقة عليهم، يعني هل تجب النفقة عليهم لأحفادهم؟ وهكذا هل تجب النفقة لهم من أحفادهم؟ يعني من الجانبين، هل تجب النفقة لهم وعليهم؟ أيضا أكثر العلماء على وجوب ذلك، أنه يجب على الولد أن ينفق على جده وجدته إذا كانوا معسرين لا مال لهم ولا كسب. وهكذا يجب على الأجداد والجدات أن ينفقوا على أولادهم. وإن نزلوا، وهذا قول أكثر أهل العلم. لأن الجد أب، فالأدلة التي يستدل بها في وجوب النفقة للأب وعلى الأب يستدل بها في هذا الموضع. ولقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وابن الابن يرث جده إن لم يحجبه أحد فوقه وهكذا الجد يرث حفيده إن لم يحجبه أحد دونه. ونقل الخلاف في هذا أيضا عن الإمام مالك فقال لا تجب النفقة عليهم ولا لهم لأن الجد ليس بأب حقيقي. وما قاله جمهور العلماء أرجح لصراحة أدلتهم في ذلك. بقي نبه أيضا هنا في المغني تنبيها جيدا في صفحة 74 و300 على شروط وجوب الإنفاق، أي هل يجب الإنفاق في كل حال أو لا يجب إلا مشروطا بشروط. فذكر أن الإنفاق لا يجب إلا بشروط ثلاثة، الشرط الأول أن يكونوا فقراء، أي يجب الإنفاق عليهم إذا كانوا فقراء ليس لهم مال، وهكذا ليس لهم كسب يستغنون به، فإذا لابد أن يكونوا فقراء لا مال لهم، يعني مال مدخر موجود محفوظ، ولا كسب لهم يستغنون به. فإن كانوا موسرين إما بمال موجود أو بكسب يجري عليهم فلا تجب النفقة. الشرط الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة شيئا فاضلا عن نفقة نفسه، يعني أن يكون عنده خلاف ما ينفق عليهم شيء فاضل زائد عن نفقة نفسه. إما من مال موجود أو من كسب. فأما إذا لم يكن له مال يفضل عن نفقة نفسه، يعني المال الذي عنده يكفيه لنفقته فقط لا يزيد شيئا، فلا يجب عليه ذلك. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا، أن يكون من الورثة للآية وعلى الوارث مثل ذلك. فإن لم يكن وارثا بمعنى ليس له قرابة فلا تجب عليه النفقة. فلا بد أن يكون وارثا لمن ينفق عليه بمعنى قريبا منه، فإن لم يكن قريبا منه فلا يجب عليه ذلك. للآية التي سبقت، ولأن بين المتوارثين بينهم قرابة تقتضي أن يكون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس. فهكذا نفقته تكون عليه إذا كان هو أحق بماله الموروث، فكذلك نفقته تكون عليه. هذا إذا لم يكن قريبا. بقي إن كان قريبا ولكنه ليس بوارث، لأن هذا الشرط الثالث أن يكون وارثا. قلنا ما معنى وارثا؟ بمعنى أن يكون من القرابة. قريب ويرث، فهذا تجب عليه النفقة. فإن كان ليس له قرابة فلا تجب. بقي إن كان له قرابة وهناك مانع يمنعه من الإرث، فهل يجب عليه النفقة؟ حاصل ذلك أن هذه الموانع ثلاثة: إما أن يكون المانع هو الرق، يكون أحدهما رقيقا، بينهم قرابة ولكن أحدهما رقيق، فهل يجب عليه أن ينفق عليه؟ فإذا كان المانع الرق فلا نفقة لأحدهما على صاحبه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وإن كانت القرابة موجودة لكن هناك مانع قد منع من الإرث وهو الرق، فلا تجب نفقة أحدهما على الآخر. لأن العبد لا مال له، ونفقته على سيده، وما كسبه يكون لسيده، فكسبه لسيده ونفقته على سيده، فيكون مستغنيا بها عن نفقة غيره، ولا يستطيع أن ينفق على غيره لأن كسبه لسيده. هذا المانع الأول وهو الرق. المانع الثاني أن يكون المانع اختلاف الدين، فإنهما وإن كان على قرابة لكن دينهما مختلف، أحدهما مسلم والآخر كافر، فلا يتوارثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. فإذا كان لا توارث أيضا فلا نفقة لأحدهما على الآخر، فلا نفقة لأحدهما على الآخر. المانع الثالث الحجب، يعني يكون محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه. فمثلا إنسان له جد، والد أبيه موجود وأبوه لا يزال موجودا، هل يرث جده في هذا الحال وأبوه لا يزال موجودا؟ لا، لا يرث. وإنسان له ابن وله ابن ابن، هل يرث ابن الابن مع وجود الابن؟ لا، لا يرث. فإذا كان المانع من الإرث هو الحجب فهذا إن كان الأقرب أي هذا الذي حجب منصرا فتجب النفقة عليه، يعني كان يكون له أب وجد. فإن كان الأب منصرا فتجب نفقة جده على أبيه، وهكذا إن كان له ابن وابن ابن، فإن كان ابنه منصرا فتجب نفقة ابن ابنه على ابنه. فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ولا شيء على المحجوب في هذا الحال، لأن الأقرب هو أولى بالميراث فيكون أولى بالإنفاق. بقي لو كان معسرا، كان هذا الذي حجبه معسرا هذا الأقرب، فهنا تلزم النفقة هذا الموسر وإن لم يكن وارثا وإن كان محجوبا. فإذن هذه ثلاثة موانع تمنع الإرث، فإن من شروط وجوب النفقة أن يكون وارثا بمعنى قريبا يرث، فإن لم يكن وارثا فينظر ما هو المانع من الإرث، إن كان الرق فلا تجب نفقة أحدهما على الآخر، وإن كان اختلاف الدين فكذلك أيضا لا تجب نفقة أحدهما على الآخر، وإن كان الحجب بأن وجد وارث أقرب منه فينظر، إن كان هذا الذي حجب هذا الأقرب موسرا فعليه النفقة، فإن لم يكن موسرا كانت على من يليه. بقي أيضا مما ينبه عليه أن من كان له أب من أهل الإنفاق، معنى من أهل الإنفاق يعني موسر عنده القدرة على الإنفاق، فإن لا تجب النفقة على غيره، لا تجب النفقة على من سواه. مثال ذلك إنسان له أب وابن كلاهما موسر، أبوه موسر وابنه موسر، فعلى من تجب نفقة هذا الإنسان؟ على أبيه وعلى ابنه؟ ها؟ على أبيه، وهذا مما لا خلاف فيه إلا أقوال ضعيفة. فمن كان له أب من أهل الإنفاق فالنفقة على أبيه وإن وجد سواه، لأن الله تعالى خاطب بذلك الآباء، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال لهن خذي ما يكفيك وولدك أي من مال أبيهم. فكل هذه الأدلة جعلت النفقة على الأب دون غيره، وهذا مما لا خلاف فيه، أي إذا وجد أب وغير الأب كغير من الأقارب أب أو أم أو جد أو إخوان، وإن وجد أب وابن في خلاف ضعيف، ولكن الأدلة خاطبت الأب. بقي في الباب بقية إن شاء الله فيما يتعلق بنفقة الولد على والده والوالد على ولده تأتي.